إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: ما هو حكم العمل في الإسلام؟ وماذا تنصح الشباب العاطل عن العمل؟ الواجب على الإنسان أن يعف نفسه وأن يعف أهله، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فالواجب على الرجل أن يكسب حلالا وأن يطعم وأن يطعم أهله حلالا، ويحرم عليه المسألة. فالمسألة الأصل فيها الحرمة، والدين مسألة، والأصل في الرجل أن يكد وأن يتعب. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صافحه رجل ويده فيه خشونة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه يد يحبها الله ورسوله، هذه اليد الخشنة التي تعمل يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من كان غنيا ولا يحتاج للعمل فالواجب عليه أن يملأ وقته بالخير، فإن السفيه الذي يضيع ماله، والمال إن ذهب لعله يعود، وأما الوقت إن ذهب فإنه لا يعود. ولذا دائما أقول لإخواني وأحبائي: إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى وقته، وإذا أردت أن تعرف دينه فانظر إلى لسانه. أخ يسأل: ما هي صيغة التأمين على الدعاء؟ ومدى صحة من يقول: أشهد في مواضع الثناء على الله عز وجل؟ الأصل في الصلاة وسائر العبادات التوقيف، فلا يجوز فيها الاجتهاد. الأصل في الطاعات والعبادات التوقيف، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالواجب على العبد أن يكون وقافا عند الأدلة، ولا يجوز له في صلاته أن يزيد في الألفاظ، كما أنه لا يجوز له أن يزيد في الأفعال. فكما أن الأعداد الركعات محدودة وصفة الركعة في الأفعال محدودة، فإن الأقوال كذلك، إلا في الموطن الذي أذن له الشرع دك بالزيادة كالدعاء في السجود، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء في السجود، وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال عن الدعاء في السجود: فقمين أن يستجاب لأحدكم، أي إذا دعا وهو ساجد. وأما في القيام فلا يجوز للعبد أن يهمهم بدعاء قبل التأمين ليضحك على نفسه، فيظن أن الناس لما يقولون آمين يؤمنون على دعائه. بعض الناس بعد الضالين آمين يهمهم بدعاء يدعو قبل أن يقول الناس آمين، الناس تؤمن على الدعاء على الفاتحة ولا يؤمنون على الدعاء الذي تقوله. وبعض الناس لما يدعو الإمام يزيدون ألفاظا من كيسهم ومن كيس آبائهم ما أنزل الله بها من سلطان، كقولهم حق وكقولهم أشهد، فهذه كلمات ما ورد عليها دليل والأصل فيها المنع. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع: إذا قال الإمام دعاء القنوت وجاءت كلمات ليس فيها تأمين فيستحب أن يمررها العبد على قلبه، أن يتأملها وأن يتأمل معانيها، وأن لا ينطق بشيء لا ينطق، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا ليس دعاء، هذا ثناء، وهذا الثناء ماذا يفعل العبد فيه؟ يتأمله ويتدبره، ولا يقول أشهد ولا يقول حق، ولا يجوز له أن يزيد شيئا من عنده. أخ يقول: أريد أن أبيع قطعة أرض، وأراد المشتري أن يدفع عربون 3000 دينار والباقي بعد شهر، وقال السمسار: إذا تراجع المشتري عن الشراء فالعربون من حقك، وإذا تراجع البائع يدفع 6000 دينار، ما رأيك حفظك الله؟ المسألة تحتاج إلى عدة فروع، وفي حقيقة الأمر المسألة تدور على أمور. الأول: تدور على بيع العربون، ورخص في بيع العربون الإمام أحمد من سائر بين سائر إخواني الفقهاء، الأئمة الثلاثة يمنعون العربون والإمام أحمد يجوز العربون، ومن منع العربون وهم الجماهير الحنفية والمالكية والشافعية اعتمدوا على حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العربان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسكان، ومدار هذه الأحاديث على موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف، وهي عند ابن ماجه، فابن ماجه أفرد للعربون بابا، ويقال العربون بيع العربان وبيع المسكان، والأحاديث ضعيفة والأدلة تقضي بصحة مذهب الإمام أحمد. فأصح ما ورد في بيع العربون أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اشترى دارا بالعربون وجعلها سجنا، فأول من اتخذ السجن في الإسلام إنما هو عمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجن في المسجد، يمنع الرجل أن يخرج من المسجد وأن يبقى في المسجد ولا يخرج منه، هذا سجنه صلى الله عليه وسلم، ما أرحمه بالعباد، ما أرحمه بالعباد. فلما رأى عمر الجرأة على المخالفة، ورأى القحة، ورأى أفعالا تحتاج إلى تأديب، فاشترى من ابن ودعان، اشترى دارا بالعربون، دفع عربون واشترى دارا وجعل هذه الدار سجنا. وأول من يعني من ذكر حقوق السجين الإمام محمد بن الحسن الشيباني. وقد زارتني جمعية في جنيف في سويسرا اسمها جمعية محمد بن الحسن الشيباني لحقوق الإنسان، فهم تبنوا هذا الاسم لأنه هو أول من ذكر حقوق السجين. نعود للسؤال، السؤال دائر على أمور، الأمر الأول العربون، فالعربون لا حرج فيه، الأمر الثاني السمسرة، والسمسرة أيضا لا حرج فيها، وفي صحيح البخاري يقول بعض الأصحاب وكنا نسمى في الأسواق بالسماسرة، وكنا نسمى في الأسواق بالسماسرة. طبعا سماسرة اليوم نسأل الله الرحمة، إن صدقوا الله جل في علاه ولم يكذبوا ولم يدلسوا ولم يداخلوا بين عقد وعقد فعملهم لا حرج فيه. أما في غالب الأحوال تعتري أعمال السماسرة اليوم كثير من المخالفات، والواجب على السمسار أن يعلم أحكام السمسرة وأن يفهمها حتى لا يقع في المخالفات. ومن أهم المخالفات أن يوكل إليه البيع بسعر فيبيع بسعر زائد فيكون سمسارا ووكيلا، والسمسرة والوكالة لا تجتمعان. فإذا قيل لك هذه الأرض أنا أريد ثمنها 40,000 وأنت بعها بما شئت فعرضتها 50,000 أنت أصبحت وكيلا وما كنت سمسارا، فلا يجوز لك أن تأخذ أجرة سمسرة لا مني ولا من المشتري، وإنما أنت وكيل بيع عني وتأخذ الفرق لأنك أصبحت وكيل بيع عني وهكذا. الأمر الثالث حكم العقوبة بالغرامة، العقوبة بالغرامة المالية، من ترك العقد فإنه يعاقب بذهاب المال عنه. العقوبة بالغرامة المالية أيضا مما وقع فيه خلاف، وأئمة الهدى كشيخ الإسلام ابن القيم، وابن القيم في أوائل كتابه الطرق الحكمية أفاض وفصل وأجاد وذكر أدلة نقلية كثيرة من السنة والآثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجوز فيها الغرامة المالية. ومن الأدلة التي تدل على جواز الغرامة المالية ما أخرجه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق مانع الزكاة، قال إنا آخذوها وشطر ماله عقوبة من عقوبات ربنا، الذي يمنع الزكاة آخذوها وشطر ماله عقوبة من عقوبة من عقوبات الله جل في علاه. وعمر حرق حانوت رويشد الثقفي الذي كان يصنع فيه الخمر، وحرق بضاعة لسعد وهكذا. فالعقوبة بالغرامة المالية مشروعة ولا أرى حرجا. والذي ذكره أهل العلم وهذا مذهب الإمام البخاري وهو اختيار أيضا أئمة الهدى أن الشروط يجوز أن تعمل في كل محل إذا اتفق اثنان على شرط وهذا الشرط لا يمنع لا يصادم نصا فإنه يعمل به. وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم الولاية الكبرى بالشرط، فقال في مؤتة إن مات فلان فالأمير فلان وإن مات فلان فالأمير فلان، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة الكبرى بالشرط. ولذا قال شيخ الإسلام: إذا علقت الإمامة الكبرى بالشرط فمن باب أولى أن الشرط يجوز أن يعمل في كل محل وفي كل موضع ما لم يصاب النص. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا. وعلق الإمام البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: الشروط مقاطع الحقوق، الشروط مقاطع الحقوق. ولذا جوز الإمام ابن القيم في عقد المضاربة من أعطى ماله لغيره ليتجر به فشرط عليه إن خسر أن يعود له ماله، فجوز هذا بناء على إعمال الشروط، والله تعالى أعلم. شيخنا الفاضل: السلام عليكم ورحمة الله، عندي محل تجاري بخصوص زرافيل أبواب، يأتي عندي أصحاب إسكانات ولا يوجد عندي البضاعة التي يريد، ربما يوجد جزء منها، فأرسل أحد أبنائي أي إلى الجيران ويحضر البضاعة ثم تقدم بتسليم البضائع للزبون. شيخنا الفاضل: هل هذه المعاملة جائزة شرعا وجزاكم الله خيرا؟ أخونا جزاه الله خيرا حريصا على ألا يبيع ما لا يملك، فيأتيه الزبون ويريد سلعة والسلعة ليست عنده في ذاك الوقت، ومن العادة أن تكون عنده، هو يشتريها بنية ألا يعيدها، فإن بقيت عنده واحتواها واقتناها وحازها إلى رحله فباعها فلا حرج. العبرة أن يحدث عقدا جديدا بعد أن يملك، وليست العبرة بأن يبرم العقد قبل أن يملك، فلا حرج، لا حرج إن أريت زبونا شيئا أنت لا تملكه ثم أنت لا تلزمه، وهذا ما يسمى بالوعد بالمرابحة، وهذا الذي تتوسع فيه البنوك الإسلامية. إذا كنت أنت تملك، لا تملك هذه البضاعة والله يعلم أنك ملكتها، ثم بعد أن تملكها أن المشتري بالخيار إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتري، فالعبرة بالعقد الحادث والاتفاق الأول مبدئي لا حرج فيه، بل من المروءات أن يفي البائع بوعده وأن يفي المشتري بوعده، لكن ليس هذا ملزما البتة، ليس هذا ملزما. أو هنالك حالة أخرى، وهي أنك يعني لجأ إليك الزبون لثقته بك ولمعرفتك بأمر في العادة لا يعرفه الناس، فحينئذ إذا كنت لا تملك، سألني بعض الإخوة من قريب، قال جاء لمزارع أو طلب من رجل مهندس زراعي أن يؤمن عدد كبير من آلاف الشتلات، وهذه الآلاف من الشتلات جزاك رب خيرا، وهذه الآلاف من الشتلات العادة لا يملكها، وإن ملكها ولم يأتي الطالب فإنه يتضرر ضررا بالغا وكبيرا، ماذا أصنع؟ قلت: قل له أنا لا أملك وأنا أؤمن لك وأنا أخذ مقابل معرفتي بهذه البضاعة، وكلني أن أشتري لك بمقابل مبلغ، فالوكالة بالأجرة جائزة. وهل عمل المحامي إلا وكالة بالأجرة؟ المحامي إيش تكييف الفقه للمحامي؟ هو وكيل لك بالخصومة، أن توكله بالخصومة مقابل أجرة، فلك أن تفتح على نفسك هذا الباب، تقول أنا لا أملك، وتقول أنا إذا جاءك الزبون لثقته بك ولمعرفتك ما لم يعرف غيرك وأنت لا تملك، قل أنا لا أملك، ولا تظهر نفسك أنك تاجر وأنت لست بتاجر، واطلب مبلغا مقابل الوكالة، مقابل هذه الوكالة، وهذا أمر لا حرج فيه. لكن أخونا السائل طبعا لا تصلح معه الوكالة لأنه يملك محلا، والزبون يأتي للمحل والزبون يريد أن يشتري، فأنت تقول له أنا الآن ما عندي، أحضر لك غدا، أحضر لك بعد قليل، وإن أحضرت ثم اتفقت من جديد معه فلا أرى في هذا حرجا. أما أن تتخذ السلعة وسيلة كالتيس المستعار الذي يؤتى به ليحلل الزوجة إلى زوجها ولا يسأل عن سعرها، والمشتري يفرح إن زيد في سعرها، فهذا ليس شراء، هذا ليس بشراء. يعني أنا جاءني رجل قال لي: طب أنا ما أملك سيارة، وأنت معك ثمن سيارة؟ قلت: نعم معي ثمن سيارة. قال: تشتري لي سيارة وتبيعني إياها بزيادة؟ طبعا أنا من صالحي إذا السيارة كان ثمن 10,000 اشتريها ب20,000. العادة في التجارة المشتري يحاول أن ينزل السعر ما استطاع، الذي يتخذ السلعة وسيلة ولا يريد البيع والشراء وإنما يريد المال أولا إذا لجئ إليه لأنه يملك مال لا لأنه يملك سلعة. الآن الملوك لجأ إليها لأنها لا تملك سلعة وإنما لأنها تملك مالا. ثانيا المشتري كلما فرح بارتفاع سعر السلعة الذي يريد أن يشتري الأصل أن يخفض من ثمن السعر السلعة، هو يفرح بارتفاع سعرها. لماذا؟ نريد أن يأخذ نسبة على مئوية على الثمن، فكلما ارتفع السعر كلما زاد كلما زاد ربحه. فهذه طرق ليست بشرعية والله تعالى أعلم. من حديث فضل الجمعة أهل الاغتسال في وقت الفجر يكفي؟ نعم يكفي. الأحسن أن تغتسل وأنت قريب عهد وأن تأتي لإخوانك وأنت نظيف ولك رائحة طيبة، أخذت من السواك وأخذت من الطيب وغسلت بدنك ونظفته قدر استطاعتك. ولذا ما رحم الله الحافظ ابن حجر قال: وقد استنبط بعض أهل العلم أنه يسن الغسل للاجتماعات العامة كما يسن الغسل للجمعة. لو صار اجتماع عام كذلك يسن أن تظهر منك الرائحة الطيبة ونظهر منك. فكلما قرب العهد فالغسل عبادة معقولة المعنى، الغسل عبادة معقولة المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فهذا يوم الجمعة. طب اغتسل بعد الجمعة، هذا ما اغتسل للجمعة. لو رجل قال النبي قال من اغتسل يوم الجمعة فاغتسل بعد العصر مثلا، هذا ما اغتسل للجمعة. ليس المراد الجمعة اليوم، إنما يراد الجمعة الصلاة. فالجمعة هذه يقولون هي لام العهد وليست لام الاستغراق والله تعالى أعلم. أخ يقول: كيف أعلم أني قد أصبحت طالب علم؟ طالب العلم العلم عنده أحب إليه من كل شيء. طالب العلم الذي يتحمل المشاق ويتحمل التعب. نعم الناس حياتها صعبة وبعض الناس الدروس تأتي ومن شدة تعبه في عمله وحرصه على درسه لعله يغفى غفوات في الدرس. فالشاهد أن طالب العلم هو الذي يتحمل التبعات ويذل النفس ويتعب النفس مقابل أن لا ينقطع عن العلم. وذكرت لكم قصة بقي بن مخلد وبين فيها الإمام أحمد من هو طالب العلم. بقي بن مخلد جاء من الأندلس ماشيا على قدميه يبتغي لقاء الإمام أحمد في بغداد. فلما أصبح قريبا من بغداد ترامى إليه نبأ فتة خلق القرآن وأن الإمام أحمد عليه إقامة جبرية وممنوع من استقبال الناس. وكان يومئذ الإمام أحمد لا يصلي جمعة ولا جماعة، بالإقامة الجبرية يصلي في بيته. فلما وصل مسجد بغداد دخل المسجد الذي يدرس فيه الإمام أحمد، المسجد الكبير، فوجد حلقة علم، فوجد فيها أبو زكريا يحيى بن معين، فوجد فيها فرجة فجلس فيها. فقال لمن بجانبه: من الشيخ؟ قالوا: يحيى بن معين. قال: ابن معين إمام كأحمد ابن معين. قال: فأخذت فسألته حتى قال لي طلبته: لا تأخذ شيخنا منا، يكفيك، دع لنا مجالا لأن نسأل. قال: فقمت ورجعت قليلا قهقرت وقلت: عندي سؤالان. قال: اسأل. قلت: هشام بن عمار. قال: فمشاه. قال: ثم تقهقرت فخطر لي أن أسأل عن أحمد فقلت لعله يطعن فيه فأبرد على نفسي. فقلت: أحمد بن حنبل. قال: فنظر إلي الناس شزرة نظرة يعني فيها شناعة وبشاعة. فقال ابن معين: مثلي، سبحان الله، مثلي يسأل عن أحمد؟ أحمد يسأل عني؟ فوالله لو أن أحمد حمل الكبر تحت ردائه ما ضره في دينه شيء. قال: فزادني جوابه غما إلى غمي وحزنا فوق حزني. قال: فنظرت وتدبرت. قال: فرأيت أن أتزي بزي شحال وأصبحت أطرق البيوت بجانب الإمام أحمد بعد أن سئل عن باب الإمام أحمد فدل عليه. قال: فوجدت الجلاوزة، أي شرطة، فوجدت الجلاوزة على باب أحمد، فلما طرقت بابه تركوني شحاد تركوني. قال: فقال لي الإمام: من بالباب؟ قلت: طالب علمنا الديار. قال: من أين؟ من إفريقية؟ قلت: لا، أشهد من أندلس. قال: ادخل الدهليز حتى لا يراك الجلاوزة. قال: فدخلت الدهليز فأملى علي 34 حديثة وقال لي: عد. فكنت أعود كل يوم وكان يملي علي. قال: فلما فرج الله عنه ورجع إلى درسه فكان قبل كل درس يقول: أين بقي؟ فيقيمني ويجلسني بجانبه ويشير إلي ويقول: هذا طالب علم، هذا طالب علم. من طالب العلم؟ الذي يأخذ على نفسه. هشام بن عمار كان من تلاميذ الليث بن سعد، الليث بن سعد مدلل الطلبة، كان يدلل طلبته، كان يطعمهم ويكسوهم ويكفيهم المؤنة، وكان عسالا وكان ثريا وكان إماما أهل مصر، وكان الناس يدخلون ويخرجون على بيته رحمه الله كما يشاءون. فرأى والده أن يبيع ضيعة عنده وأن يلحقه بالإمام مالك. الإمام مالك كان إماما مهابا، أمير المدينة كان يهابه، حتى أن الإمام الذهبي قال: الإمام مالك له هيبة وتعدت هيبته إلى كتابه الموطأ، فالموطأ عليه هيبة من هيبة مالك. فهشام بن عمار ولد صغير شبيب في أوائل عمره، دخل وين أين مالك؟ فظن أن جميع الشيوخ كشيخه الليث. الليث رحمه الله كان من كبار الأغنياء، ولم تجب في ماله زكاة قط من شدة نفقته على الطلبة. قال: فلما دللت على بيت مالك دخلت داخل البيت وجلست. وين مستقبل إمام مالك؟ قال: فتوضأ مالك وخرج للصلاة، فنظر فوجدني ورجل صغير. قال: من هذا؟ من وين جيت أنت؟ أخرجوه واجلدوه. قال: فأخرجوني وجلدوني. انتبه أنه مالك غير البيت، فوقف على باب البيت يبكي. قال: الآن يردني مالك وأبي باع ضيعته حتى أطلب العلم عنده ويردني مالك. قال: فلما خرج قلت له: يا إمام، إن أبي قد باع ضيعته. قال: فرقني وحدثني بعض الحديث. قال: ففرح. وقلت له: يا إمام، أرجع غدا واجلدني وحدثني بكل جلدة حديثة. هذا طالب العلم، طالب العلم الذي يتحمل المشاق والتبعات ليكون طالب علم. أما طالب علم متى شاء قرأ ومتى شاء ترك ومتى شاء حضر ومتى شاء لم يحضر، وطلب العلم ترفه وإلى آخره، فهذا ليس بطالب علم، والله تعالى أعلم. هل يجوز أخذ العربون قبل أن أحوز البضاعة؟ لا، إذا أخذت العربون قبل أن تحوز البضاعة فإنك بعت ما لا تملك، إلا أن تكون وكيلا، فحينئذ لا يكون هذا عربونا. إذا أصبحت وكيل وأعطوك يعني مبلغ قبل أن تملك وأنت وضحت الوكالة، ما أصبحت عربون، ما أصبحت بائعا، وإنما أصبحت وكيلا. أنت وكيل، يعني تأخذ مالا، تأخذ ربحا مقابل تعب، مقابل شيء مطلوب منك، تتحمل تبعاته. فإذا أخطأت في المواصفات أن تتحمل التبعات، والله تعالى أعلم. أخ يسأل عن حكم بيع التقسيط مع زيادة في السعر. قلنا وأجبنا في هذا المجلس بجواب مفصل، وهناك سؤال آخر أجيب عليه الآن على عجلة. أخ يقول أن بعض الأساتذة يدرس الطلبة ويعلمهم ويقول أن بيع التقسيط حلال، وهذا أمر لا يقول بحرمته إلا الشيخ الألباني. هل هذا صحيح؟ الكلام ليس صحيح. شيخنا الألباني لما قرأنا كلامه في هذا الدرس قبل يعني فترة ذكر عن 9 من الصحابة والتابعين يمنعون بيع التقسيط والزيادة، فالقول أنه هذا قول انفرد به الشيخ هذا كلام ليس بصحيح البتة. يوجد عندنا مجموعة في برامج الواتس أب، وأرسل كل يوم للمجموعة صفحة من القرآن وأواصل على ذلك. هل تعتبر هذه بدعة؟ ليست بدعة، هذه وسيلة من وسائل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسائل إلى هرقل وغيره، ولذا استخدام الحاسوب واستخدام البريد الإلكتروني والواتساب في الدعوة إلى الله عز وجل هذا أمر مشروع. وهذه مسألة تحتاج منا إلى شيء من بيان. الأصل في الوسائل ليست الأصل الحل، الأصل في الوسائل أنها تكون توقيفية. وقد ألف أخونا فضيلة الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى كتابا بديعا سماه الحجج القوية في أن الوسائل أي وسائل الدعوة إلى الله توقيفية، لكن أدوات تحقيق الوسائل ليست توقيفية. أنا الآن أحدثكم، قديما كان ما يسمى بالمملي والمسمع، المجالس الكبار لما كانت تغوص بالناس كان يقف رجل مسمع فيسمع، وكان بين يدي ابن عباس كما في مسلم من يسمع. فالتسميع من باب إبلاغ الصوت، والمبلغ يشرع في الصلاة، إذا كان صوت الإمام لا يصل يكون هناك مبلغ. الآن استغنينا عن المبلغين بحكم وجود مكبر صوت، فهذا مكبر الصوت ليست وسيلة جديدة، هو أداة جديدة. فالوسائل الأصل فيها التوقيف، لكن أدوات تحقيق الوسائل لا يجب فيها التوقيف. فاستخدام الواتساب في العلم وإرسال الرسائل، إلزامك غيرك بأمر لم يلزم الشرع به هذا أمر ممنوع. أما أن تحث وتندب لشيء ندب إليه الشرع فهذا أمر مشروع. وكما قلنا الوسائل لها حكم الغايات، والله تعالى أعلم. رجل كان يعمل عملا وسأله شخص هل تعمله مقابل مال، فقال لا، وطلب منه أن يحلف بالله وحلف مضطرا ليرفع عن نفسه ضررا كان سيترتب عليه، وأخذ مقابل العمل مال، فهل عليه كفارة يمين أم ماذا؟ السؤال ناقص. الاضطرار ينبغي أن يكون معتبرا في الشرع، أما مجرد أن تخلص نفسك من كذب وتقول أنا مضطر فلا. فما هو الضرر الذي يترتب عليك إن قلت أنا آخذ مال؟ الكذب الإخبار على بخلاف الواقع، الكذب الإخبار بخلاف الواقع. وإذا كنت قد كذبت وحلفت على كذب فهذا الذي يسمى عند أهل العلم اليمين الغموس. واختلف أهل العلم هل اليمين الغموس فيه كفارة أم لا. اليمين أقسام، يمين منعقدة ويمين لغو ويمين غموس. فاليمين المنعقدة من عقد قلبه على شيء ثم رأى فيما بعد أن غيره خير منه كفر عن يمينه وجوبا، وله أن يكفر ثم يأتي العمل، وله أن يأتي العمل ثم يكفر. حديثان صحيحان عند مسلم في صحيحه، فليأتي التي حلف ثم يكفر عن يمينه، وهناك حديث آخر فليكفر عن يمينه ثم ليأتي الذي حلف. فيجوز أن يكفر ثم أن يحنث ثم يأتي بالكفارة، ويجوز العكس. أما اليمين الغموس فمذهب الجماهير وهو الذي أراه صوابا، خلافا لمذهب الشافعية أن اليمين الغموس لا يوجد فيه كفارة يمين، لأنه قد صنع أمرا أعظم من أن يكفر. كثير من الناس يظنون أن عظم العقوبة عند الله إنما تكون بعظم الكفارة، وهذا أمر خطأ، هذا أمر ليس بصحيح. عظم الذنب لا يلزم منه أن يكون عظم الكفارة أو عظم الحد، فإن من سرق وهتك حرزا فيجب فيه القطع، بخلاف الذي يسرق من المال العام فإنه لا يجب فيه القطع، ولكن إثمه عند الله أشد إثما من هتك حرزا. الذي يسرق شملة التي سرقها فإنها تشتعل عليه نارا إلى يوم القيامة. فالذي يسرق من الغنائم وهو مال عام، الذي يسرق من المسجد، الذي يسرق مال الدولة والموظفين الذين لا يتقون الله عز وجل في هذه الأموال، هؤلاء يفعلون ذنبا أعظم عند الله عز وجل ممن يسرق مال شخص لعظم ضرره، فالضرر أعظم. لكن هذا يقام عليه الحد وهذا لا يقام عليه الحد. فالحد وقع خلاف بين أهل العلم، لماذا شرعه الله عز وجل؟ هل الحدود شرعت من باب الزجر، هل هي زواجر، أم هي كفارات؟ الذنب كفارة أم زاجر؟ فبعض أهل العلم يرى أن الذنوب الحدود فيها معنى الزجر وفيها معنى الجبر، لكن أيهما الغالب؟ عند الشافعية فقط قالوا الزجر، الغالب على الكفارات أنها للزجر. قالوا لذا الذي يحلف يمين منعقدة عليه كفارة، فالذي يحلف يمين غموس عليه كفارة من باب أولى، لأن الشرع إنما شرع الكفارة من أجل الزجر، فالذي يحلف الغموس هو بحاجة إلى الزجر أكثر من حاجة الذي يحلف اليمين منغمسة. الجماهير قالوا لا، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم استقر عندهم وجرى على ألسنتهم في حوادث كثيرة أن الأصل في الكفارات أن تكون جبرا لا زجرا، ولذا كان من يقترف شيئا من القذرات شيئا من الحدود كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله طهرني، يا رسول الله طهرني. فهي للجبر، لجبر الذنب لا لزجر العبد. ولذا قالوا الذي يحلف يمين غموس أتى بذنب أعظم من أن يكفر، كالذي يزني في نهار رمضان، من أتى أهله عليه كفارة، من زنى بأجنبية في رمضان ماذا عليه؟ إذا كان للزجر من باب أولى، وإذا كان للجبر فلا كفارة، أتى بأمر أعظم من أن يكفر. وهذا مذهب أهل جماهير أهل العلم. لذا لا تربط بين الأمر، لا تربط بين الذنب وبين الكفارة، لا تربط بين الذنب وبين الكفارة. بعض الناس يقول: أتيت امرأتي من دبرها ماذا علي؟ تطلق؟ لا لا تطلق، خلاص الحمد لله. طب ما فعلت ذنب عظيم، فعلت ذنب عظيم، هذا الذنب الذي فعلته فعلت ذنبا عظيما. فعدم وجود الكفارة لا يلزم منه أن الذنب يعني أمره سهل وأمره يسير. فهذه حقيقة ينبغي أن نعلمها وأن نستفيد منها. إذا سلم الإمام تسليمة واحدة فهل لي أن أخالفه وأن أسلم تسليمتين؟ هل التسليمتان عمل أم عملان؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: تحريمها أي الصلاة، تحريمها تكبير، تكبيرة الإحرام، وتحليلها تسليم. تحليل الصلاة تتحلل، فلك أن تأكل وتشرب وتذهب وتجيء وتتكلم من الصلاة بعد التسليم. هل المراد بالتسليم تسليم ولا تسليمتين؟ عند الحنابلة تسليمتان تسليمة واحدة، ولذا يقولون المسبوق لا يجوز له أن يقوم حتى يسمع التسليمة الثانية، وضعفوا أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على تسليمة واحدة، والأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على تسليمة واحدة ثابتة وصحيحة. ولذا الراجح أن ركنية التسليم إنما هي الأولى للثانية، ركنية التسليم إنما هي الأولى للثانية، والتسليمة الثانية سنة. ولذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم فسلموا. الآن الإمام ترك سنة، فهل لي أن أتابعه أم لا أتابعه؟ الإمام ترك سنة، أنت المطلوب منك ألا تفعل السنة إلا بعد فعله، وإن لم يفعلها بعد تقدير فعله تفعلها، فليس لك أن تزاحمه. وعليه فلا أرى مانعا من أن تسلم التسليمة الثانية، والله تعالى أعلم. هل يجزئ سجود التلاوة إيماء بالرأس إذا كان يصعب السجود على الأرض؟ من كان يسجد في الصلاة فيسجد التلاوة إذا سجد الإمام، لأن الإمام إن سجد فالواجب علينا أن نسجد. وذهب علماء الحنفية، وهذا اختيار شيخ الإسلام بناء على حديث أخرجه مسلم، أن العبد إذا سجد فإن الشيطان يصيح ويقول أمر بالسجود وأمرت بالسجود. فقالوا السجود إذا سجد الإمام فواجب، فالذي يقدر على السجود في الصلاة يسجد للتلاوة، والذي في سجود الصلاة لا يسجد ويومئ إيماء فسجود التلاوة يومئه إيماء، والله تعالى أعلم. هل أرواح الموتى تتزاور؟ نعم، ثبت في ذلك عدة أحاديث، ومن بينها قوله صلى الله عليه وسلم أحسنوا كفن موتاكم فإن الأموات يتزاورون فيما بينهم. أحسنوا كفن موتاكم فكفن موتاكم فإن الأموات يتزاورون فيما بينهم. هل الأحياء يعلمون ما يفعله الأموات؟ الجواب لا، لأن حياة الأموات حياة برزخية، بيننا وبينهم برزخ، ولذا آخر ما يسمع الميت قرع النعال عند الرجوع، يسمع قرع النعال عند الرجوع، وما بعد ذلك ينقطع عن هذه الحياة ويصبح يعيش في حياة تسمى حياة برزخية. فالدور أربعة، دور الدار الأولى دار الجنين في بطن أمه، والدار الثانية هذه الدار التي نعيش الدار الدنيا، والدار الثالثة دار البرزخ. قال أهل العلم السعة بالنسبة إلى بيت إلى دار البرزخ والدار الدنيا كالسعة بين الدار الدنيا والدار الرحم، دار البطن، بطن المرأة في بطن الولد وهو في بطن أمه. الفرق بين البرزخ والدنيا كالفرق بين الدنيا وحياة الجنين في رحم أمه. ثم الدار الرابعة، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان، إما جنة وإما نار. هذه الدور التي يعيش فيها العبد. فكما أن الأموات الأحياء يتزاورون فيما بينهم في حياتنا الدنيا، فإن الأموات يتزاورون فيما بينهم في حياة البرزخ. فحياة البرزخ حياة فيها زيارة، فيها مزاورة، والناس يلتقون. قال ابن عباس الرؤيا التي يراها العبد سواء رؤيا الأحياء فيما بينهم أو رؤيا الأحياء للأموات إنما هي بالتقاء الأرواح. فالإنسان إذا نام خرجت روحه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالذي ينام يموت، الذي ينام يموت وتصعد روحه، فيلتقي روحه تلتقي مع روح بعض الأحياء وقد تلتقي مع روح بعض الأموات، ثم يستيقظ ثم يبدأ يتذكر اجتماع هذه الأرواح وما يجري بينهم في المنام. فهذا هو المنام. ولذا هذا المنام كلام ابن عباس مشعر إشعارا قويا غاية أن الأموات يلتقون فيما بينهم. إذا كنت في الأرواح، حياة البرزخ حياة أرواح وليس حياة أبدان، الأبدان في القبور، حياة البرزخ حياة أرواح. فإذا كانت الأرواح هي المنامات وهي تكون بين الأحياء فيما بينهم والأحياء وبين الأحياء والأموات، فإن اجتماع أرواح الأموات والتقاء وتزاور أرواح الأموات من باب أولى. وهذا يعني الذي قرره بتطويل وتأصيل وتفصيل الإمام ابن القيم في كتابه الروح رحمه الله. بعض الناس يعني يقولون كتاب الروح ليس لابن القيم، وهذا خطأ، كتاب الروح لابن القيم. بعض إخواننا يقولون الإمام ابن القيم ألف كتاب الروح قبل التقائه وتتلمذه على شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا خطأ، فقد ذكر شيخه فيه وقرر شيخه في فتاويه أشياء كثيرة على نحو ما قررها التلميذ. عند ابن القيم وشيخ الإسلام توسع في باب الأرواح، وهذا التوسع لأنهم وقفوا على آثار من كتاب الروح لابن مندة، وكتاب الروح لابن مندة في إعداد حساباتنا اليوم من الكتب المفقودة التي لا نعلم لها وجودا، لا مخطوطا ولا مطبوعا. التبليغ في الصلاة ما الحاجة إليه هذه الأيام، علما بأن الميكروفونات تنقل صوت الإمام بكفاءة تامة، علما بأن هذا المبلغ قد يشوش على المصلين، وإن كان ذلك ليست سنة، فلماذا لا ينكر العلماء؟ العلماء أنكروا، وقد بينت أخطاء المبلغين في كتاب القول المبين، وقد ألف الإمام السيوطي وغيره كتبا خاصة وهي مطبوعة، بعضها مطبوع في أحكام التبليغ خلف الإمام، ولكن في الحرمين الشريفين ما زال التبليغ قائما مخافة انقطاع الكهرباء. إذا انقطع الكهرباء وما في صوت وما في مبلغ مشكلة، فهم يحتاطون، والاحتياط حسن مع هذه الأعداد الكبيرة. ولذا سمعت بل سألت شيخنا رحمه الله أنه في الطابق الثاني في المسجد هل يلزم أن يكون مكان ينظر فيه للإمام؟ يعني هل يلزم يكون فيه مثلا مكان يستطيع أن ينظر الذي يصلي في الطابق الثاني أن ينظر الإمام؟ فالشيخ قال رحمه الله لا يلزم، ولكن صنع هذا الخرق في الطابق الثاني حسن وجيد، حتى إذا انقطع التيار الكهربائي يبقى الصوت يصل للناس من خلال هذا المكان. وهذه دقة في الجواب. إنه نعم لا يلزم الرؤية. فقد ثبت في صحيح مسلم أن ابن عمر كان يصلي في المقصورة مع الأمراء، وكانت المقصورة بجانب المسجد ولا يرون الإمام، لا يرون الإمام. لكن يعني إذا أن نحسب حساب أسوأ الاحتمالات، وإذا انقطع التيار الكهربائي أن يبقى صوت الإمام وصوت المبلغ يصل لمن يصلي في الطابق الثاني عبر فتحات نصنعها، هذا احتياط حسن. فالاحتياط في العبادات أمره حسن، والله تعالى أعلم. أقبض راتبي من بنك ربوي مضطرا فهل في ذلك حرج؟ لا، أول ما ينزل راتبك اقبضه، لا تدعه. وهل يلزم أن أحول البنك الإسلامي؟ يعني مخافة التهمة، من يدخل البنك الربوي مخافة أن يدخل البنك، من يدخل البنك الربوي يتهم. فلو أنك حولت من لهذا الاعتبار والله تعالى أعلم. بعض الناس يقولون تصوم الخميس وتفطر عند فلان، هل فعل الصحابة مثل هذا العمل كعادة منتظمة؟ لا، لكن أن تكون لينا وأن تطمع بالأجر والثواب وتطمع غيرك بالأجر والثواب لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. تفضل واحد دعاك يوم اثنين يوم خميس فنويت أن تعطيه الأجر، فلك الأجر وله الأجر وأجره بسببك. مثل اللي بيمشي للمسجد فوجد واحد معه سيارة قال له تعال معي على المسجد، هو ينوي المشي وينوي الأجر، ثم لما جاءت السيارة نوى أن يعطي الأجر لهذا الإنسان، فالأجر الأول له والأجر الثاني له، فركوبه في السيارة له أجران، الأجر الأول ثبت والأجر اللاحق ثبت. فالسهولة والليونة وأن يكون الإنسان سهلا لينا أمره حسن، والله تعالى أعلم. سمعت مؤخرا شريطا لشيخنا الألباني نشره جديدا أخونا أبو ليلى، أسأل الله أن يكثر من هذا الخير، فيه إجابة عن سؤال بجواز مصافحة الرجل للمرأة العجوزة الكبيرة، والمعروف عندي أن الشيخ لا يجيز ذلك، أرجو توضيح المسألة. أزيدك بيتا من الشعر كما يقولون. شيخ ابن باز رحمه الله سئل أن امرأة عجوزا كبيرة في عشيرة إذا لم يقبل رأسها بعض أفراد العشيرة يعني تغضب ولعله يترتب مفسدة كبيرة وإلى آخره، فقال لو صنع رفعا لهذه المفسدة لا حرج. هذه مسائل قائمة على مصالح ومفاسد، الأصل المنع، والجواز يكون عندما تتعطل المفاسد وإذا لم يترتب على هذا الصنيع مفسدة معتبرة. فلعل الشيخ يفتي شخصا سمع منه ملابسات ما ظهرت في الشريط، ولذا مجرد السماع من الشريط وأن تتخذ وأن توسع على القائل الذي تسمع صوته دون أن تعرف ملابسات الفتوى هذا أمر ليس بحسن. فوالله تعالى أعلم، الأمر يقوم أنه إذا ما حصلت تحصل مفسدة فحينئذ الأمر فيه شيء من سهولة، والله تعالى أعلم. بعض إخواننا يظن أن الدرء المفسدة وجلب المصلحة مقدم عن جلب المصلحة، هذا باضطراد، هذا الأمر ليس بصحيح، وهذا مبسوط في الموافقات. أنا طالب علم سلفي، عندنا طالب علم سلفي مشهود له بالعلم والفضل، لكن في الآونة الأخيرة أصبح يلقي دروس ومحاضرات مع جمعية إسلامية حركية حزبية عقيدته أشعرية وتتعصب للمذهب المالكي، فهل نبقى نسمع له؟ قطعا نبقى نسمع له. يعني إذا رأى العالم وطالب العلم المشهود له بالخير إن غزا غيره وكان مؤثرا ولا يتأثر، هذه منقبة له أم مثلبة؟ منقبة. منقبة. ما الذي يمنعنا أن نتواصل مع غيرنا وأن نبين لهم أخطاءهم وأن نبقى ثابتين على مبدأنا وعلى منهجنا؟ ما الذي يمنع هذا؟ هذا السؤال خارج الأردن، هذه أسئلة الموقع من أي؟ المغرب.
المغرب والجزائر.
المغرب والجزائر غالبا المغرب. فأخ معروف له بالعلم وشهود له بالفضل وصحة المنهج، طلبه أن طلبه بعض الجمعيات أن يحاضر فحاضر واتق الله في محاضرته، وما غير وما بدل، جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. هذه منقبة وليست بمثلبة، هذا أمر حسن مليح وليس بسيء، والله تعالى أعلم. أود أن أسألكم فضيلة الشيخ عبد الكريم مخدور، هل تعرفونه؟ وما نصيحتكم في الذين يتكلمون عليه بسوء؟ ما يوجد أحد ما تكلم فيه، والعبرة بالدليل والبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والكبار الذين بلغوا القلتين وزادوا عنها، فالماء إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث، لا يحمل النجس. فالكبار، الكبار من أهل العلم لا يلتفتوا إلى من يتكلم فيهم. رجل نكرة، ولد صغير لا يفهم، عقله صغير لا يستوعب المسائل، ونجعل مع الشيخ الكبير والإمام الذي أجمع العارفون والمطلعون على فضله وعلى علمه، نجعل كلام هذا النكرة الجاهل قدحا في هذا العالم الكبير؟ معاذ الله، من يصلح هذا؟ من لا عقل له؟ من كانت نفسه مريضة؟ من كان عقله في شيء؟ ومثل هذا يتكرر، ومثل هذا يتكرر. قالوا فلان يطعن في فلان، قلنا أما فلان فعرفناه، وأما الطاعن فالحمد لله لا نعرفه، المطعون فيه معروف والطاعن غير معروف. فهل يجوز أن أقبل كلام غير المعروف بالمعروف، كلام الجاهل بالعالم؟ معاذ الله، معاذ الله. شيخ عبد الكريم الخضير من أهل العلم ومن كبار علماء الحديث وممن لهم فضل في التدريس، وله طلبة وله جهود، وجهوده عظيمة ومباركة، وإن أخطأ فخطأه مأجور عليه، خطأه مأجور عليه. ولا يجوز أن نتصيد ونبحث بالمنقاش، وأن نحمل الكلام ما لا يحتمل، وأن نأخذ بلوازم الكلام. كل الكلام في العلماء اليوم باللوازم، لازم المذهب ليس بمذهب، لازم المذهب ليس بمذهب. ولذا كما قلت لكم، الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه المغني في الضعفاء ترجم للإمام ابن المديني، أو ترجم فيه للإمام البخاري، بل ظفرت في كتاب المغني ما أظن أن أحد ينتبه إليه، ترجم لنفسه فيه، هضما لنفسه. قال محمد بن أحمد بن قيماز سامحه الله وغفر له، ترجم لنفسه فيه. العلماء يهضمون أنفسهم، العالم لا يرد على غيره، العالم لا يستطيع أن ينزل ونتكلم بسفاسف الأمور ونتكلم، فالعالم دائما هاضما نفسه. ويأتي بعض الناس ويعني يعتدون عليهم ويتكلمون عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يلتفت لكلام هؤلاء الصغار في أهل العلم. أنا لا أقول أن أحدا معصوما، أن أحدا معصوم، لكن العصمة شيء، واحترام أئمتنا وعلمائنا الواجب هو شيء آخر، والله تعالى أعلم. نعرف أن الودي ينزل بداية الشهوة، ولكن تلك الفترة ما بين البداية ونزول المني يكون هنالك سائل خفيف، هل يعتبر من الودي؟ الفرق بين الودي والمني أن المذي، الأخ يقول المذي بس كتبها الودي، أن المذي ينزل عند الشهوة بلا شهوة، عند اتصال الذكر. الله عز وجل يعني خلق هذا السائل يطهر ذاك المجرى حتى لما ينزل المني تبقى الحياة، تبقى الحيوانات المنوية حية حتى يقع الولد، حتى يكون الولد. فالمذي يكون عند التمتع بالزوجة من غير علاج، فلما يقع نزول المذي، نزول المذي، فيكون هذا المذي نجس يجب إزالته، وإذا وقع الملابس تجب إزالته، تغسل الخصيتين، ويجب فيه الوضوء ولا يجب فيه الغسل. وأما الماء الدافق الذي يكون منه الولد والذي يقضى فيه الأرب وتنتهي فيه الشهوة، فهذا الذي يجب فيه الغسل. أما لو أن رجلا يعني قبل زوجته خرج منه المذي ولم يخرج منه المني، ما خرج منه المني، ما خرج الماء الدافئ، فهذا لا يجب في حقه الغسل، وإنما يجب عليه، يجب عليه الوضوء، يجب عليه الوضوء، والله تعالى أعلم. طبعا لا يجب الماء الوضوء فقط من الغسل فقط من الماء، كذلك إذا أقحط الرجل وما استطاع أن ينزل، ويقع هذا مع كبار السن مع العلاج، فإذا التقى الختانان وجب الغسل. إذا ما كان حائل بين الحشفة، حشفة الذكر الرجل، وبين قبل المرأة، والتقيا من غير حائل بينهما، وإن لم يقع إنزال، فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. اختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هل التقاء الختانين يجب الغسل أو لا يجب الغسل، فالصحابة لما اختلفوا قالوا الجواب عند عائشة، هذه مسائل ما لها جواب إلا عند عائشة، وكان من بينهم عمر بن أبي سلمة، عمر بن أم سلمة، أم سلمة جارة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع عمر وكان صغيرا سمع أن المسألة ليست إلا عند عائشة، فأخذ يركض إلى عائشة، ترك المجلس، صحابة اتفقوا أن الجواب لا يعرفونه يسألون عائشة، فعمر أخذ يركض إلى عائشة رضي الله عنها، فقال لعائشة يا أماه يا أماه إذا التقى الختانان هل يجب الغسل؟ فضحكت عائشة وقالت رضي الله تعالى عنها ما أراك إلا فرخا، كنت جالسا معديك فسمعتهم يصيحون فصحت معهم، فصحت معهم، يعني أنا جئت من مجلس رجال، وكانت تقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان، لأني رأيت بعض كبار السن لما درست في بعض المساجد أسباب الغسل، بعض كبار السن قال لي 40 سنة أجامع ولا أنزل ولا أغتسل، خلني أعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إذا نزل المني وجب الغسل، لا، إذا التقى الختانين ولم ينزل، ولم ينزل الرجل، وهذا يقع مع الكبار، كبار السن يقع قحط، يعني ما ينزل، يحاول يخرج شهوته ما يلبي شهوته لضعف بدنه، لكن يتجرد من ثيابه ويجرد أهله من ثيابه، ويقع التقاء ختانين ولا يقع إنزال ولا يغتسل، هذا حرام، هذه جنابة، فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. سمعت أحد الدعاء يقول شاءت حكمة الله شاءت قدرة الله، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، شاء الله، لأن الحكمة والقدرة والرحمة وما شابه لها تعلق بالمخلوق وتعلقها قوي، فنحن نقول عن العشب وعن المطر نقول رحمة الله، نقول هذا رحمة الله له تعلق بالمخلوق، ولذا المشيئة والإرادة والرحمة والسؤال لا تكون إلا لله، ولا تكون لمثل هذه التعلقات، والله تعالى أعلم. بقي أسئلة عندكم؟ عندما علل الخضر لسيدنا الخضر سيدنا موسى عليهما السلام أفعاله في سورة الكهف في الأحوال الثلاثة، في الأولى قال الله تعالى في الخضر فأردت أن أعيبها، انتبه، أعيبها أردت أن أعيبها، العيب لمن ينسب؟
المخلوق،
للنفس، إذا مرضت
فهو يشفين.
وفي الثانية قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، هذا في الخير، وفي الثالثة فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، ما المقصود في الإرادة في كل منهما؟ على أي الإرادة معنى مشترك بين فعل مشترك يحتاج إلى مراجعة، لكن مذهب أهل السنة أن الإرادة الخير ينسب إلى الله عز وجل، وأما الشر فالله خلقه، فالله الذي خلقه وهو لا ينسب إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مسلم والشر ليس إليك، والشر من نسبه فينبغي أن ينسبه إلى سببه، لقول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أو أن ينسبه لنفسه، وإذا مرضت فهو يشفين. أما الإرادة ومعناها وكيف تتقلب مع السياق فهذا أمر يحتاج إلى مراجعة، وأنصح بمراجعة كتاب الفيروزابادي بصائر ذوي التمييز، فإنه ذكر المعاني المشتركة في هذه الأفعال. هل يوجد نهي، وابقى السؤال لمرة أخرى، هل يوجد نهي عن لبس اللون الأحمر والأصفر للرجال؟ اعلم علمني الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر، والمعصفر هو الأحمر القاني الذي يتخذ من مادة معروفة تسمى العصفر، فهذا الذي يسمى المعصفر. فالأحمر القاني الذي يتخذ من العصفر هذا ممنوع. أما لبس اللون الأحمر فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس بردة حمراء. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: ليست حمراء خالصة، وإنما حمراء موشاة، موشاة بالأحمر. رد عليه الإمام الشوكاني وقال: لبس بردة حمراء، من أين جاءت الموشات؟ ووافق شيخنا في أجوبته الأجوبة النافعة على أسئلة مسجد الجامعة في دمشق لما سألوه في أحكام الجمعة، فوافق الشوكانية وقوى قول الشوكاني، وأن لبس الأحمر ما لم يكن بالمعصفر فلا حرج فيه. تبقى هنالك مسائل تعود إلى المروءات وإلى أعراف الناس، فما يراه الناس خارما للمروءة من أنواع اللباس وطريقة لبسها فحينئذ الأصل أن نتجنبه. يعني ممكن إنسان يسرع عورته ويخرج للطريق، لكن يكون اللباس لا يليق بمثل هذا الرجل في هذا السن، وهذا يكون عند الناس خارم المروءة. ونظرا لاعتبار العرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فالأصل أن نتقيد بما يسمى اليوم بخوارم المروءة، نتجنب خوارم المروءة. طبعا مع مضي الزمن خوارم المروءة تقل. قديما خوارم كانت كثيرة، كان الرجل لا يمكن، أو المرأة خاصة لا يمكن أن تأكل في الطريق أو يأكل الرجل في الطريق، لا يمكن. سمعت بعض مشايخنا يقول: علمني الناس، كنت صغيرا وكنت أعظ في المسجد الحسيني، وكان رجل قال لي بعد الدرس: رأيتك تأكل في الطريق وأنا لا أسمع منك، رأيتك تأكل في الطريق فأنا لا أسمع منك. اليوم ما بقيت خوارم المروءة، اليوم نسأل الله الرحمة الوضيع والرفيع وصاحب النسب وصاحب الدين، الناس يعني لا يتقيدون. أعراف الناس تميل إلى أن تتفلت من الأخلاق، والعجيب أنك تجد امرأة متجلببة تأكل بوزة في الطريق وهي تمشي، وما أدري تلبس الخمار وتأكل بوزة، كيف تأكل بوزة ولبس الخمار فيما بعد، أو تلبس خمار ولها حركات مع زوجها الذي يمشي بجانبها، يعني تخل بالأخلاق، تخل بالمروءة. ورحم الله القائل: مررت على المروءة وهي تبكي فقلت: علامة تنتحب الفتاة، فقالت: كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا. فلبس الأصفر لبس الأحمر اليوم يعني للكبار السن هذا خارم المروءة، هذا خارم بالمروءة، والله تعالى أعلم. طيب آتي للسؤال الأخير. شيخنا بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. إيش المراد وهم أبناء عشر؟ الأولاد. قلت هذا في الدرس الماضي، درس الخميس أمس، قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ثوبان: خير موضوع إيش؟ صلاة. فإذا الأب ممنوع يضرب ابنه على خير موضوع، خير شيء وهو الصلاة قبل العشر، فمن باب أولى أن يمنع من ضربه على أي شيء آخر. فلا يجوز للوالد أن يضرب أبناءه قبل العشر، النبي يقول: واضربوهم وهم أبناء عشر. فبعض الآباء قاسد يضرب ولده ويؤذي، والولد لا يدري لما ضرب. الأب الناجح إن ضرب ابنه لا بد أن يقرره وأن يعلمه وأن يمهله وأن يشفق عليه، فإن عاد فأخطأ، ثم رأى أن الولد عنده إصرار الخطأ وزاد عمره عن السبع سنوات عن عشر سنوات، حينئذ يقرره، وحينئذ يعني يطيل نفسه معه. أنا يعجبني نسيب لي زوج أختي، إذا كان ابنه أخطأ يقرره بالخطأ فيقنعه أن الخطأ حاصل، ثم يكون قد أمهله مرة ومرة ومرة، ويكون هو قد عاقبه مرة عليه، ثم يطلب منه أن يقرر ما هي عقوبته، لأن أنا عاقبتك في الأول خطأ بعد إمهال 3-4 مرات، أمهلتك فضربتك كذا مرة، فالآن كم لازم أضربك؟ يعني هو يقرره، فهو يقر بالعقوبة ويقر بكيف يعاقب، ويعاقب بإقرار الولد دون انفعال. الأب لا يكون أبا ولا يكون مربيا وهو منفعل. إذا انفعلت تضرب ولدك أنت المخطئ. الذي يريد أن يربي ولده وأن يضربه الواجب عليه أن يكون بكامل قواه وبكامل التملك. أما أن تضرب ردود فعل وأنت غضبان متنكد من العمل، نكد عليك واحد فتفش غلك في ابنك، حرام هذا شرعا، هذا ما يقول شرعا. وكذلك الأستاذ، فالضرب لا يكون أولا أقل من العشر، وثانيا ينبغي أن يكون الضرب وسيلة تربية، وينبغي للمربي إن ضرب أن يكون يعني ذا وعي وذا فهم وله مقصد في الضرب وليس قصده الإيذاء وما شابه. أخ يقول: أليس من فقه الحديث أنه لا يجوز ضرب، أنه يجوز لا يجوز ضرب الأطفال دون عشر على ترك مأمور، أما ضربهم ضربا خفيفا على فعل محذور يجوز؟ الترك فعل الضرب ظهر ممنوع بالكلية، ولكن الزجر والتخويف حسن، والأم الناجحة هي الأم التي تخوف ابنها بالأب، فالأم حنون والأب فيه شيء من شدة، فدائما الأم الناجحة تهدد ولدها بالوالد بقوة الوالد وقدرة الوالد وما شابه. آخر سلاح يملكه الوالد الضرب، فإن ضرب وما نجع الضرب خلاص ما بقي عنده شيء، ما بقي. لذا ما يجوز الوالد أن يستخدم آخر سلاح على وجه يسيء لولده. إذا ما أحسنت الضربة أنت أسأت لنفسك وأسأت لابنك وأسأت التربية، أنت مسيء في التربية. فالأصل في الوالد أن تكون له مهابة، وأن تكون المهابة مليئة في نفس الولد، وهذه المهابة الأم تعظمها وتكبرها، فتبقى الأمور تجري بين الطرفين بطريقة سليمة في التربية. فالقبل العشر كيفما كان لا يضرب، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.